بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سم آخر ما قرأت تقرأ وتعيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء.
القاعدة الخامسة في الأسماء عندك؟
نعم، عنوانها، عنوان القاعدة: أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة.
يعني كذا الصفات، أسماء الله توقيفية يجب الوقوف فيها على الكتاب، والصفات الله كذلك توقيفية كما في هذه القاعدة. نعم.
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها.
نعم، هذه يعني صيح في القرآن: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة.
الأولى
التصريح بالصفة.
التصريح بالصفة، نعم.
كالعزة والقوة والرحمة والبطش.
نعم.
والوجه واليدين ونحوها.
لو أنهم من لبس رب الحديث. نعم. والثاني تضمن
الاسم لها
مثل العليم تضمن صفة الحكيم، صفة الحكمة، وهكذا السمع صفة السمع وصفة. نعم،
حسن الله عليك. مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. قال قوله: وانظر القاعدة الثالثة في الأسماء. قال: وأحلنا على هذه القاعدة ليعرف ماذا يتضمنه الاسم من الصفة، فإن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين.
ذكر الأمور.
نعم، في القاعدة الثالثة. نعم.
طيب ارجع تشوف الأمور ما تضمنه الاسم للصفة، قد يكون متعدي وقد يكون قاصر المتعدي.
نعم، أحسن الله إليك. قال مثال ذلك، قال في القاعدة الثالثة: مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
إيه، الأول
قال في بداية القاعدة. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. ثم قال أحسن الله إليك في الشرح: إذا قال قائل: كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تعالى يحيي ويميت؟ فالجواب أن يحيي ويميت ليست متفرعة عن كونه حيا، بل متفرعة عن كونه محييا، وفرق بين هذا وهذا. ومثل الحي الحي.
الحي
نعم الحي
بجعين الحي إن الله حي ستير الحي نعم ومثل نعم ومثل
ومثل الحي الحي. ولذلك تقول حي الرجل أي صار ذا حياء. وأما في المحيي فتقول أحيا الرجل أرضه بالزراعة، واسم الفاعل محيي، فعلى هذا نقول الحي. والحي من أسماء الله اللازمة لأنها لا تتعدى لغير الله بخلاف المحيي. ثم قال وهذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع، بل كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. ولهذا نقول أنواع الدلالة ثلاثة: بالمطابقة والتضمن والالتزام.
المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. هذه الدلالات مثل القول، الآن القول يدل على اللفظ والمعنى، مثل كتب أو قال، قال قال مثلا، يتضمن القول يتضمن إيش؟ المعنى. فدلالة القول على المعنى أو على القول الكلام دلالة على جزء معناه، ودلالة القول على القول والمعنى جميعا دلالة مطابقة، ودلالة القول على وجود قائل دلالته على خارج معناه. القول لابد له من قائل. نعم مثل الشيخ هنا.
نعم مثل أحسن الله إليك.
سبق يقرأ.
نعم قال أحسن الله إليك.
مثل دلالة الإنسان على الجسد والروح.
نعم قال مثال ذلك أحسن الله إليك: إذا قلت هذه دار فإنها تشمل الحجر والغرف والبرحات كلها دلالة مطابقة، ودلالتها على كل حجرة بعينها أو كل برحة بعينها دلالة تضمن، ودلالتها على أن لها بانيا دلالة التزام.
نعم دلالة أشياء خارج معنى.
وضرب مثال آخر بالسيارة، قال فكلمة السيارة تدل على كل السيارة بهيكلها وعجلاتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء بالمطابقة، وتدل على العجلات فقط أو على البطارية فقط بالتضمن، وتدل على الذي صنعها بالالتزام.
نعم وأمثلة كثيرة.
هذا كلامه في القاعدة اللي هو الثالثة أحسن الله إليك. هذا الكلام في القاعدة الثالثة سبق يعني.
نعم
الآن أرجع للموقف الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة.
هذا ثالث.
هذا أحسن الله إليك: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة. قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. ثم قال انظروا القاعدة الثالثة في الأسماء التي قرأناها قبل قليل: الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. الثالث التصريح بفعل
من دلالة الاسم على الصفة. التصريح
بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. أحسن الله إليك، في أحد الفاظ الحديث ينزل ربنا بدل ينزل يتدلى. أحسن الله إليك. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. نعم انتهى الكلام على القاعدة هذه أحسن الله إليك. وقرأنا أحسن الله إليك في الدرس الفجر أحسن الله إليك مسألة ذكرها الشيخ، قال ذكرنا أننا لا نثبت لله تعالى صفة من الصفات إلا بدليل، ثم ذكرنا أن باب الإخبار أوسع، وقد يقول قائل ألسنا إذا أخبرنا نكون قد وصفنا؟ والجواب هذا إشكال لا شك أنه وارد، لكن ذكرنا أن التوقيفية المحضة هي الأسماء، أما الصفات فإنه لا منتهى لها، فيجوز أن نخبر عن الله تعالى بكل صفة لا تنافي كماله وإن لم يرد ما دام داخلا في نطاق اللائق بالله تعالى، لكن بعض الكتاب
ما دام داخلا
في نطاق اللائق بالله تعالى، لكن بعض الكتاب المتأخرين يقول عن الله تعالى إنه مهندس الكون، وهذه العبارة أرى أنها لا تجوز، لأن قولنا إنه مهندس تقتضي أنه تعلم حتى أعطي شهادة في ذلك فصار مهندسا، فمثل هذه العبارة لا تصلح، لكن لو قال بدلها صانع الكون فلا بأس.
هل تعليق تقول هذه؟ أو تقول تعليق الشيخ عبد الرحمن؟
لا، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح.
إيه؟
مسألة
قلت فيها تعليق للشيخ عبد الرحمن، عندك تعليق له؟
هو أنت أحسن الله إليك طلبت مني أن أبحث في كلامه على مسألة أن الشيخ قال في أول شرحي لهذه القاعدة أحسن الله إليك أنه قال إنه قد تكون هناك صفات لم ينص عليها في الكتاب والسنة لكن لا تنافي الكمال، هذا كلامه في الشرح أحسن الله إليك، أما تعليق الشيخ البراك حفظه الله على المتن
المثل.
نعم ما فيها. وأحسن الله إليك
القاعدة الباب الأخبار أوسع من باب الصفات، يخبر عن الله بأنه موجود ولو قال الصفات الموجود، يقول بأنه شخص لا شخص غير من الله، فباب الإخبار أوسع من باب يخبر عنه بأنه صانع، هذا يعني باب الإخبار أوسع من باب الصفات، ولو قال هذه من صفات الله أو من أسماء الصانع. انتهى الكلام عليها؟
انتهى على هذه القاعدة. نعم
نعم.
لفظ فتدل في النزول
فيه بعض الآثار جاء يتدل الرب
بدل ينزل
فدل كل
هذا
اللفظ ثبتت. نعم.
تحل
إشكال
عندنا التفسير
لقول تعالى ثم دنا فدل وبحثنا. لا الإشكال كان قاب قوسين،
فكان قوسين. ذكرتم أن موضوع لو أنها ثبت التدلي هنا كان مثله مثل النزول.
صحيح.
نؤمن به.
صحيح.
لكن اللفظ علها.
كذلك كان قاب قوسين عودنا. يمكن أن الله على كل شيء قدير إزالة الحجب.
إيه. لكن لعل اللفظ ما هو عنده اللفظ هذا أو اللفظ هذه من تفرد أحد الرواة ما بثابت
فدلل.
هذا ورد أحسن الله إليكم في رواية من حديث عمرو بن عبسة إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل، لكن قالوا إسناده ضعيف لانقطاعه بين سليم بن عامر وعمرو بن عبسة.
ضعيف.
يعني قد تكون الروايات كلها بالنزول وقد شذت هذه اللفظة أحد الرواة أو أنها منقطعة، قد تكون شذة أو مخالفة.
ضعيف ما صح
ما تصح.
لكن هو اختيار ابن القيم ان الحديث انها اثبت صفه التدلي
جاء في حديث الاسراء،
اما التي في سوره النجم هذا غير تدلي جبريل.
نعم حتى ذكر ابن القيم يعني مو واضح برها ليس واضح فيه اشكال. نعم.
ثم قال الشيخ محمد صالح الثمين رحمه الله
يعني فيها يعني قال لأهل العلم أن الدنو والتدلي في سورة النجم، أما الدنو والتدلي في الحديث أظن فهو ضعيف يعني. ها؟
لكن أحسن الله إليك في أثر
يعني هل يقال أنه ضعيف أو يحتاج إلى زيادة البحث؟
هناك أحسن الله إليك قول ابن عباس في الآية في سورة النجم أن الذي تدلى الله عز وجل،
وثلاث أقوال ذكرها الطبري،
قال انه حسن هل
في سوره النجم.
نعم
لكن الصواب انه تدلي جبريل لان سياق الايات والضمائر كلها تعود الى جبريل. نعم سبق انه يعني فيها اغلاط ما يقرب من 10 اغلاط، شريك من المؤمنين غلط في وجوه متعدده تقرب من 10 او 8. نعم كما سبق مره قرانا. نعم وسقى زاد ونقص وقدم وأخر قال لك الحديث. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي نثبت بها الأسماء لله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه.
هذا سبق في الصفة السابقة، يعني باب الإخبار أوسع من باب الوصف الصرف. قول الشيخ أنه يحتاج يتحمل أن الإخبار أنه يخبر عن الله بما يليق به ولو لم يرد، يعني يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى شرح. نعم.
هو أحسن الله إليك، أنا يوم قرأت كلامه في البداية يقصد الشيخ، يعني أعيد كلامه أحسن الله إليك، قال أحسن الله إليك هذا في القاعدة السابقة: هذه القاعدة كما سبق في قواعد في أسماء الله تعالى وأنها توقيفية، كذلك الصفات توقيفية، لا يمكن أن تصف الله عز وجل إلا بما دل الكتاب والسنة على ثبوته، إلا أننا قلنا في القاعدة الخامسة في الأسماء: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص.
هذا باب الأسماء واضح، بقي الصفة.
نعم. ثم قال: حيث قلنا على ما جاء به الكتاب والسنة، إذن اللفظ لا نثبته إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، لكن في الصفات قلنا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، لأن الكتاب والسنة قد يدلان على المعنى وإن لم يرد بلفظه. إذن الفرق أننا في الأسماء لا نثبت أي اسم إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، أما في الصفات فإننا نثبت كل ما دل عليه الكتاب والسنة، إذ إنه قد تكون هناك صفات لم ينص عليها في الكتاب والسنة لكن لا تنافي الكمال، فهنا نثبتها لله تعالى ولا ضرر.
ما مثل
أحسن الله إليك،
حاجة تمثيل
هو الموجود يعني دل عليها الكتاب والسنة لكن ما جاء بهذا اللفظ الموجود، دلت على المعنى.
ما مثل، لماذا لم مثل؟
هل هو المسألة التي ختم فيها الباب التي ذكرت أنها لا يوصف الله عز وجل بالمهندس لكن يوصف بالصانع،
هذه فيها محذور. نعم.
هو الشيخ أنكر صفة الفرد،
مثل الصانع ومثل المريد ومثل هيك، لكن أقول بأنه من باب الإخبار هذا يعني أوضح، ومثل ما المقيم ذكر في بدع الفوائد، يمكن راجع بدع الفوائد المقيم.
هو فيها أحسن الله إليك كلام المقيم رحمه الله، قال: وما يطلق عليه في باب الأخبار، هو فائدة جليلة من بدع الفوائد أحسن الله إليك، قال المقيم رحمه الله: وما يطلق عليه في بدع الفوائد، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليها منها بعض ما لم يرد به السمع.
هذا أول قاعدة، أول
هذا مجتزى أحسن الله إليك وكتاب
مفردا،
فائدة جليلة.
فوائد هذه أخذت من بداع الفوائد وطبعت مفردا،
تحقيق الشيخ عبد الرزاق البدر،
كما رسالة يعني اسمها فوائد، سماها
فائدة جليلة، فائدة جليلة في أسماء في الأسماء، فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى،
50 صفحة.
حققها
الشيخ عبد الرزاق. نعم،
فوائد جليلة في قواعد الأسماء. نعم، يعني القاعدة هذه نقرأها إن شاء الله في كتابها،
الكتاب
القواعد هذه محققة. نعم، تأتيب إن شاء الله. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي نثبت بها الأسماء لله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. مثال ذلك أحسن الله إليك.
أمثلة.
مثال
ذكر أمثلة. هذا كلام
في الشرح.
هذا في الشرح يعد.
قال: فالبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وقوله فما ورد أي على وجه صحيح بالنسبة للسنة، ولهذا كان على المؤلف أن يذكر هذا القيد لأنه قد
المؤلف من المؤلف
يقصد نفسه أحسن الله لك. هو يقصد نفسه، يعني يقول لأن قال وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة، يعني يقول الصحيح
السميع البصير العليم. نعم. وما لم يرد إيش وما ورد فيه؟
قال: فالبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وقوله فما ورد، فما ورد أي على وجه صحيح بالنسبة للسنة، ولهذا كان على المؤلف أن يذكر هذا القيد، يعني السنة الصحيحة يقصد، لأنه قد يرد في السنة حديث ضعيف فيه إثبات اسم من أسماء الله ولا يجب علينا إثباته، فلا بد من قيد الصحة فيما ورد في السنة.
نعم، لا بد من صحة الحديث. نعم.
ثم ضرب مثال أحسن الله. قال: فيما ورد في السنة من ذلك كلمة ستير في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، حيث لم أجده بهذا اللفظ، وإنما الذي وجدته في النهاية في غريب الحديث ستير كسميع، وصاحب النهاية عالم في اللغة وفي الحديث وقال إنها ستير، على أني لا أنكر أن يكون في اللغة فعيل بمعنى المبالغة لأن اللغة واسعة، لكن كوننا نثبت هذا الاسم لله عز وجل بدون يقين لا يمكن إلا بضبط من يوثق بضبطه أو بالنقل مشافهة.
في ضبط
ستير في بحث أذكر من اللي كتب البحث؟
هذا في كتاب العلل ابن أبي حاتم المحققون أحسن الله إليكم. ورد في المتن الحديث إن الله حي ستير، هكذا ضبطوها في المتن، ثم علقوا في الحاشية قالوا: ولفظ الستير فيه ضبطان، الأول ستير بمعنى ساتر كرحيم بمعنى راحم، ذكر هذا الضبط ابن الأثير في النهاية والعيني في عمدة القاري والسيوطي في شرح النسائي والشوكاني في نيل الأوطار وابن منظور في اللسان والزبيدي في تاج العروس، والثاني ستير بمعنى ساتر كصديق، وقد ذكر هذا الضبط المناوي في فيض القدير ونقله عنه العظيم أبادي في عون المعبود، وكلاهما من أوزان المبالغة، وأما معناه فقد قال البيهقي يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد
ولا يفضحهم في المشاهد.
نعم أحسن عليكم. كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم والله أعلم. وقال ابن القيم في نونيته الكافية الشافية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وعلى هذا وهذا على أنه بمعنى فاعل
ستير بمعنى ساتر.
نعم.
فهو الستير بدون تشديد.
وأما جعله بمعنى مفعول أي مستور عن العيون في الدنيا فقد قال المناوي إنه بعيد من السوق كما لا يخفى على أهل الذوق.
بعيد من السوق.
نعم.
السياق يعني.
نعم.
وأما فقد قال المناوي
إنه بعيد من السوق كما لا يخفى على أهل الذوق. والضبط الأول الستير أولى وأصح من الثاني الستير لكثرة من نص عليه من العلماء ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى كالرحيم والعليم والقدير وغيرها، ولأن ابن دريد في الجمهرة والسيوطية في المزهر قد سردا ما جاء في اللغة على وزن فعيل ولم يذكر منها لفظ الستير، وهما من أهل الاستقراء. وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء فعيل إلا ما سمع من العرب، وكذلك فإن بيت النونية المذكور فيه هذا الاسم ينكسر وزنه إذا ضبط على فعيل، وأيضا فإن أكثر ما جاء على فعيل من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة كالسكير والفسيق وغيرها، وأسماء الله تعالى كلها حسنى في أعلى درجات الحسن والكمال. انتهى. أحسن الله.
أحسن الله إليك. الشيخ البراك حفظه الله ذكر مثالا على ما ذكره الشيخ، قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله قال: أما ما لم يدل على نفيه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه لا بالنص ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم فإنه يجب التوقف فيه. ومن الأمثلة في هذا الأذن لله تعالى، فهذه مما يجب التوقف فيها، فلا تنفى ولا تثبت، لأنه ليس عندنا ما يدل على إثباتها نصا ولا لزوما ولا تضمنا. وأما ما أحدثه المتكلمون من العبارات المحدثة التي أضافوها لله، فهذه فيها التفصيل الذي ذكر الشيخ، مثل الجسم والجهة والحيز والمتحيز والمركب، فهذه ألفاظ مبتدعة، وجمهورهم يقولون إن الله ليس بجسم ولا في جهة وليس بمركب، فيقال هذه الألفاظ أولا محدثة، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة النص على إثباتها ولا نفيها، وثانيا هي ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. ولهذا الواجب أن يستفصل ممن تكلم بها ويسأل عن مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا ميز، فقبل الحق ورد الباطل. فالجسم له معان، فله معنى في اللغة ومعان اصطلاحية ومعان اصطلاحية كلامية. فإذا قال قائل الله تعالى ليس بجسم، قلنا ما تريد بالجسم؟ فإن قال الجسم هو الذي تقوم به الصفات، لأن ما قامت به الصفات فهو جسم، نقول هذا باطل، فالله تعالى تقوم به الصفات، فلا يجوز نفي الجسم بهذا المعنى. وإذا قال المراد بالجسم هو المركب من الجواهر المفردة، قلنا هذا المعنى في نفسه باطل، ونظرية الجوهر الفرد والجواهر المفردة هي في نفسها باطلة.
غير الجمهور يقول لا وجود للجوهر الفرد، نعم.
فإن قيل إنه تعالى ليس بجسم، أي ليس بمركب من الجواهر المفردة، فنقول هذا حق. وإذا قال الجسم هو الذي يقبل الإشارة، فيقول الله ليس بجسم، أي لا يقبل الإشارة، قلنا هذا باطل، فالله تعالى يقبل أن يشار إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به أشار إليه بإصبعه في أعظم جمع
حجة الوداع، اللهم اشهد، يرفع أصبعه.
أحسن الله إليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به أشار إليه بإصبعه في أعظم جمع وقال اللهم اشهد، وتقول الله فوق وتشير إليه. وإذا قال الجسم هو القائم بنفسه، قلنا هذا حق لا يجوز نفيه، فالله قائم بنفسه. فلفظ الجسم منه معان لا يجوز نفيها عن الله، وله معان يجب نفيها، ومنها معان يمكن أن يقال يتوقف فيها.
هذا المعنى محدث، بعضها محدث ليس أصلا في اللغة، وإنما اصطلح عليها المتكلمون.
نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الشيخ محمد صالح التميمي حفظه الله في المتن: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
أعد مرة ثانية وما تفصيل.
أحسن الله إليك. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.
نعم، مثل أمثلة فيها أمثلة كثيرة.
نفي الظلم.
نعم، يستلزم كمال العدل. نفي الظلم يستلزم كمال العدل. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نفي الرؤية لا يرى أو لا تدرك الأبصار لكمال عظمته. هو يرى ولا يدرك. والإدراك قدم زائد على الرؤية، وهكذا في الإدراك فيصدق من كمال عظمته، نفي الظلم لكمال عدله، وهكذا في أمثلة فيها. نعم.
وأحسن الله إليك. الشيخ أيضا سيذكر أمثلة على كل ما ذكر.
طيب.
قال حفظه الله: وما ورد نفيه فيه رحمه الله، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
مثل الجسم، قال إن الله جسم ما لا تريد، قال الصلاة يقول هذا معنى صحيح لكن اللفظ مردود. وإذا قال أرثوا بالجسم مماثلة نقول اللفظ مردود والمعنى مردود كلام. نعم
أحسن الله إليك. فما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة.
ومنه إيش؟ ومنه ماذا؟ نعم دلالة النصوص عليها.
نعم قال أي مما ورد إثباته ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنها الرضا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟
نفس الجهة ونفس الجسم ونفس الحيز كلها من هذا الباب، ونفي الحد كلها. نعم
أحسن الله إليك. قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. الثاني أحسن الله إليك باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. أحسن الله إليك ذكر مسألة قبل هذا، قال مسألة في الشرح: ما حكم من يقول إن الله تعالى يأتي يوم القيامة بلا تنقل؟ الجواب: لا يجوز أن نقول بلا تنقل، ولا يجوز أن نقول بلا تحرك، بل نقول يأتي كيف شاء. ومثل ذلك نقول في النزول إلى السماء الدنيا.
نعم كما يليق بجلاله وعظمته.
أحسن الله إليك. قال في المتن رحمه الله: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقول لا يؤخذ بالسنة مخالف للقرآن، لم يعمل القرآن. نعم
حسن الله إليك. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن.
ومن المعلوم
أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. قال أحسن الله إليك: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قال في الشرح أحسن الله إليك: فإن قال قائل: نحن قعدنا قاعدة فيما سبق أننا إذا أتتنا صفة مثل صفة الجهة أو الجسم فإننا نتوقف في اللفظ، أما المعنى فنحكم فيه بعقولنا، فالجواب لا، بل المعنى نستفصل فيه، إن أريد به معنى باطل رددنا المعنى، ولا يقال هذا من تحكيم العقل، لأن العقل يدل على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال إجمالا ومنزه عن صفات النقص إجمالا، وإذا كان كذلك فكل شيء يتضمن نقصا مما يضاف إلى الله عز وجل فهو مرفوض، فمثلا الحاجة إلى الأكل نقص، إذن الله منزه عن الأكل حتى وإن لم نقرأ القرآن، وهذا واضح. ثم قال أحسن الله إليك: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. علق عليها أحسن الله إليك، قال: الواجب يعني على الأمة ولا سيما العلماء منهم إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، والظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك، فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. قال: ودليل ذلك، قال في المتن: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان.
ما ذكر مثال ما منع منه دليل شرعي؟
قال أحسن الله إليك، قال: إلا أن يمنع منه دليل شرعي. في الشرح قال: وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، تكلم على إعرابها، ثم قال: استدل الجهمية بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا على أن القرآن مخلوق، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المعنى صيرناه باللغة العربية، أي جعلناه بهذا اللسان العربي وهو كلام، وكلام الخالق غير مخلوق، فلا دليل فيه لما قالوا. إذن فقوله لعلكم تعقلون هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم فلزم إجراؤه على ما يقتضيه اللسان العربي، ولهذا قال: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، فما دام أنه نزل باللسان العربي وجعله الله عز وجل قرآنا عربيا لنعقله، إذن يجب أن نحمله على ما يقتضيه اللسان العربي حسب الظاهر، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، فإن منع منه دليل شرعي وجب حمله على ما يدل عليه الدليل. مثال ذلك الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، كذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع حق خاص في أموال مخصوصة، كذلك الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك وهلم جرا، فما نقله الشرع عن معناه الأصلي في اللغة فإنه حقيقة فيما نقله الشرع إليه، ولهذا استثنينا فقلنا: إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
من الصلاة نقلت من الدعاء إلى العبادة المعروفة، نعم، وكذلك الزكاة والصوم والحج، نعم، والحج، كل هذه نقلت من معناها اللغوي إلى معاني شرعية، نعم،
تعرف من السياق، نعم، الآية وصلي عليهم إن صلاة
تكون معنى الدعاء، هذا الأصل، وصلي عليهم، هذا أصل اللغة، صلي عليهم يعني يدعو لهم، نعم.
أحسن الله إليك. قال في المتن رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريف من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.
مثل الاستواء معلوم استقر وعلى وصعد ارتفع، أما الكيفية فكيف الاستواء لا أعلمها إلا الله. نعم ظواهر ظواهر
أحسن الله إليك. القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.
ذكر الشيخ في التدمرية. نعم
أحسن الله إليك. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
وهذا شامل الصفات كلها، ما استثنى الله تعالى الصفات وقال ليست معقولة وليست معلومة. نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل إلا الصفات فإنها غير معلومة. نعم
وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم يعني دلها العقل دل على هذا، على أن الله تعالى أنزل على الكتاب لنفهمه ونتدبره ونعلم معاني. نعم وقد وقال السنة القرآن للذكر فهل مدكر لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون. نعم
ذكر أحسن الله إليك في الشرح قال فإذا قال قائل إذن يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير كامل للقرآن، فالجواب إن القرآن بلسان عربي، والذي نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسيره إلا في أمور غامضة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وكقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، وما أشبه ذلك. لكن الباقي
إن الشرك لظلم عظيم، قال في يا بنات فكر من الشرك لظلم عظيم، فسر الشرك بالظلم، إن الظلم الذي لا يغفر الله هو الشرك. نعم
أحسن الله إليك. قال وما أشبه ذلك، لكن الباقي أمره واضح عند الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى تفسير، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا، وحينئذ فنقول نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. وقوله تعالى ولعلهم يتفكرون في المعنى، وهذا يدل على أن القرآن الكريم له معان وهي محل التفكير. ثم قال أحسن الله إليك في المتن هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات.
السمع الكتاب والسنة. نعم
وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال بالشرح بأننا لا يمكن أن نعلم الكيفية، وأنه لا يجوز أيضا أن نتحرى الوصول إلى علمها، ولا يجوز أن نتصور أي كيفية بالنسبة لله عز وجل.
بل علينا نقطع الطمع في معرفة الكيفية، لا بد من نقطع الطمع. نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف.
نعم، قال بعض العلماء أن المفوضة شر من المؤولة، شر من المحرفين. المفوضة يقول الإنسان جاهل، ما يدري شو معنى الصفات، ما معنى الصفات. نعم، وهذا من أبطل الباطل. نعم، ينافي النصوص التي أمر الله فيها بتدبر القرآن كله وتفهمه. نعم.
قال في الشرح أحسن الله إليك: وهذا كما قلت موجود في كتب شراح الحديث الذين نثق بهم غاية الثقة، ولكن ليس أحدهم معصوما من الجهل والخطأ، فتجد أن بعضهم يسمي مذهب أهل السنة أو مذهب السلف هو التفويض.
هذا نجد يعني التفويض، نجد في بعض الشراح يعني باب الخطأ، وهذا نجده.
قال أحسن الله إليك: وهذا كما قلت موجود في كتب شراح الحديث الذين نثق بهم غاية الثقة، ولكن ليس أحدهم معصوما من الجهل والخطأ، فتجد أن بعضهم يسمي مذهب أهل السنة أو مذهب السلف هو التفويض. ولذلك بعضهم، بل من أكابر العلماء ممن لا يفهمون مذهب السلف تماما، من يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. فالتفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة.
نعم، خلاص، إما هذا وإما هذا. باقي مذهب السلف ما ذكروه هو أن معرفة المعنى وتفويض الكيفية. نعم، مثل النووي وغيره يقول العلماء لهم قولان: القول الأول إجراؤه على ظاهرها، هذا التفويض، والقول الثاني تأويلها إلى معنى. ولا ذكر مذهب السلف، ذكر مذهب المفوضة مثل المؤولة، وترك مذهب السلف. نعم.
والمفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، تقول له استوى على العرش من
يفوضون. إيه؟ معناها، لو قال معناها كان أوضح، يفوضون معناها إلى الله. نعم.
تقول له استوى على العرش، ما معنى استوى؟ قال الله أعلم. هؤلاء أهل التفويض. وأهل التأويل إذا سألتهم ما معنى استوى على العرش؟ قال استوى. فهؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب أهل السلف هو التفويض، وعندهم البيت المشهور في عقائدهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها.
هذا لمن هذا؟ في الجوهر هذا؟
صاحب الجوهر.
إيه، صاحب الجوهر. إيه، وكل نص،
وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها.
إيه، أوله أو فوض حتى تحصل التنزيه، يعني إذا فوضتها وأولت. ولا ذكر مذهب السلف، لا هذا ولا هذا. مذهب السلف هو تفويض الكيفية وفهم المعنى. أعداد السطر.
أحسن الله إليك. قال: ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. والمفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، تقول له استوى على العرش، ما معنى استوى؟ قال الله أعلم. هؤلاء أهل التفويض. وأهل التأويل إذا سألتهم ما معنى استوى على العرش؟ قالوا استولى. فهؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب أهل السلف هو التفويض، وعندهم البيت المشهور في عقائدهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم أن جميع نصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله، فقدم التأويل أو فقدم التأويل أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة باطلة، لأننا نقول ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. وهؤلاء الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض. ومعلوم أن هذا من أبطل الأقوال، أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة، ونقول في أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات،
ما ترد،
نعم، وهو الصفات، إنه لا يفهم معناها. هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه لأنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. لو قال قائل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ فالجواب فيه تفصيل، فالتفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. وتفويضهم الكيفية إلى علم الله فنقول استوى، لكن كيف استوى لا نقول. ثم قال أحسن الله إليك في المتن: والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل صفحة 16 و100: المطبوع على هامش منهاج السنة. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال في صفحة 18 و100: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه.
هذا باطل.
أحسن الله إليك. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة مشابهة ولا يعلم أحد معناها.
نعم، بل يقول إن ظاهر النصوص كفر لو جرحنا الله، فيجب التأويل. يقول ظاهر النصوص مثلا يد الله فوق أيديهم، قالوا من ظاهر النصوص أن يد الله كيد المخلوق، وهذا كفر يجب أن ننفيه. وكذلك أيضا بل يداهما مبسوطتان، ظاهر النصوص أن يد الخالق كيد المخلوق، فيجب أن ننفيه. وهكذا جميع الصفات والكلام كذلك، وهذا من أبطال الباطل. ظاهر النصوص ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس الله. فهم يقولون يجب التأويل لصيانة القرآن والسنة على الكفر، لأن ظاهر الكفر. أعوذ بالله.
أحسن الله إليك. قال في الشرح رحمه الله: فرضي الله عن شيخ الإسلام حيث فتح للأذكياء مثل هذه الأبواب، وإلا لكان الناس في غفلة، بل ربما يظن بعض الناس أنه إذا سكت أسلم له وقال مثلا: أنا لا أفسر استوى ولا جاء ولا يضحك وما أشبه ذلك، فأنا أسلم بذلك. فنقول هذا غلط ولست بأسلم، لأنك إذا لم تفسرها بما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد هلكت. لا بد من معرفة المعنى، وإلا لأمكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله على هذا التقدير، فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها.
بل قالوا إن ظواهرها الكفر، فيجب تأويلها حتى لا يفهم منها الكفر، هكذا يقولون. نعم.
قال أحسن الله إليك في المتن: وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم.
هذا باطل. نعم.
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
نعم، إذا تركوا فتح المجال لأهل الزيغ والانحراف بتفسيره بما يشاءون. نعم.
أحسن الله إليك. نعم أحسن الله. قال انتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
آمين شهر السلام. نعم.
ثم قال أحسن الله إليك القاعدة الرابعة.
عنوانها
ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
بركة وفق الله جميع صلاته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم.